بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مثل هذا اليوم الأربعاء درسنا في سيرة الخلفاء الراشدين، ونحن في نهاية سيرتهم مما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السير، سير أعلام النبلاء. وكان من آخر ما تذكرنا ما يتعلق بأمر الخوارج وقتالهم، وذكر الأخبار، أشرنا إلى الأخبار التي ثبتت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن خروج الخوارج ويبين بعض صفاتهم. وهؤلاء الخوارج خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فناصحهم وناظرهم، فرجع من رجع منهم، ومن استمر كف عنه إن هو أمسك سلاحه ولم يقطع طريقا ولم يسفك دما، ولكنهم أبوا إلا قطع السبيل وتخويف الآمنين وإراقة دماء الأبرياء وتكفير الأخيار من الصحابة. وممن كانوا يكفرونه علي رضي الله، يرونه كافرا مارقا من الدين، فقاتلهم قتال البغاة ولم يقاتلهم قتال المرتدين، أنهم كانوا على تأول، وبسبب جهلهم وسوء فهمهم وقعوا فيما وقعوا فيه، فقاتلهم في وقعة النهروان وانتصر عليهم ولم يجهز على جريحهم ولم يتتبع شاردهم، ولما سئل عنهم قال: بغوا علينا، من الكفر فروا. قيل: أكفارهم؟ قال: من الكفر فروا. قال: أمنافقونهم؟ قيل له: أمنافقونهم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. هذا من إنصافه رضي الله تعالى عنه، وكان مصيبا في قتاله إياهم رضي الله تعالى عنه. طيب، ثم نأتي بعد ذلك إلى مقتله رضي الله تعالى عنه، خاتمة سيرته ذكر مقتله عليه رضوان الله. ومما تقدم معنا في سير الخلفاء الراشدين، أبو بكر رضي الله عنه مات موتا طبيعيا، وبالنسبة لعمر وعثمان وعلي ماتوا مظلومين مقتولين. عمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي، طعنه وهو يصلي صلاة الفجر بالناس، وهذا تقدم معنا. عثمان شهيد الدار ابن الثمانين، قتله الخوارج، مجموعة من الخوارج دخلوا عليه إلى داره وقتلوا، وتقدم معنا في قصة محزنة جدا، نقلناها وقرأناها من كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير رحمه. علي رضي الله تعالى عنه هو ما سنتذاكره إن شاء الله في هذه الليلة. في سنة 40 للهجرة، هذا باتفاق المؤرخين أنه في سنة 40 من الهجرة كان استشهاد ومقتل أمير المؤمنين الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال هنا في السير، قال: سنة 40. قال ابن سعد صاحب الطبقات: قالوا: انتدب ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، من مراد مذحج، مرادي مذحجي يماني، هذا ما يشرفه، والبراك ابن عبد الله التميمي وعمر بن بكير التميمي، فاجتمعوا بمكة فتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص، كل واحد يقوم بمهمه ويريح العباد منهم. قال ابن ملجم: أنا لعلي. وقال البرك بن عبد الله، وقال البرك: أنا لكم لمعاوية. وقال الآخر: أنا أكفيكم عمرا، الذي هو عمر بن بكير، قال: أنا أكفيكم عمرا. فتواثقوا ألا ينقصوا، نعم، واتعدوا بينهم أن يقع ذلك ليلة 17 من رمضان. ثم توجه كل رجل منهم إلى بلد بها صاحبه، فقدم ابن ملجم الكوفة فاجتمع بأصحابه من الخوارج فأسر إليهم، وكان يزورهم ويزورونه، فرأى قطام بنت شجنة من بني تيم الرباب، وكان علي قتل أباها وأخاها يوم النهروان، فأعجبته
فقالت لا أتزوجك حتى تعطيني 3000 درهم وتقتل عليا. فقال لك ذلك. ولقي شبيب ابن بجرة الأشجعي فأعلمه ودعاه إلى أن يكون معه فأجابه. الثاني شبيب ابن بجرة المساعد لمن؟ لابن ملجم. نعم. وبقي ابن ملجم في الليلة التي عزم فيها على قتل علي يناجي الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد يطلع الفجر. فقال له الأشعث فضحك الصبح، يعني عجل خلاص جاء الصبح، فقام هو وشبيب فأخذ أسيافهما ثم جاء حتى جلس مقابل السدة التي يخرج منها علي، يخرج منها لصلاة الصبح. قال فذكر مقتل علي، فلما قتل أخذوا عبد الرحمن بن ملجم وعذبوه وقتلوه. وقد جاء أيضا أنه جيء به، قبض عليه مباشرة وجيء به إلى علي رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه أمسكوا، فإن قدر لي حياة فسأكون أنا من يتعامل معه ويعاقب بما أراه، وإن قدر أني مت فاضربوه ضربة واحدة قصاصا لا تمثلوا به ولا تعذبوا. فكان الأمر على ما ذكر، لما مات رضي الله عنه قتلوه كما أوصى إليهم علي رضي الله عنه قصاصا. قال هنا وأما بالنسبة لتحديد اليوم الذي قتل فيه فقد اختلفوا، وخليفة بن خياط يرى أنه رضي الله عنه قتل صبيحة يوم الجمعة، فيتفق ذلك مع أبي معشر كما في تاريخ خليفة، وابن سعد في الطبقات أنه طعن يوم الجمعة ولكنه توفي رضي الله عنه ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقين من شهر رمضان 40. وأغلب المؤرخين على أنه قتل رضي الله عنه في شهر رمضان، قال الحافظ ابن كثير وحاصل الأمر أن عليا قتل يوم الجمعة سحرا، وذلك 17 ليلة خلت من رمضان من 40. وقيل قتل في ربيع الأول، والأول هو الأصح والأشهر والله أعلم كما في البداية والنهاية. ثم ذكروا السن كم كان عمره، والروايات الواردة في تحديد سن علي رضي الله عنه كلها ضعيفة، سواء التي حددتها 58 أو 63، ولكن الروايات التي حددت عمره 63 وإن كانت ضعيفة وفي بعض الأحيان ضعيفة جدا، إلا أنها من أوجه متعددة، وقد رجح غير واحد من أئمة التاريخ أن عمره رضي الله عنه 63 سنة كما قال حافظ بن كثير، ودفن بالكوفة عن 63 سنة، وصححه الواقدي وابن جرير وغير واحد. قال الحافظ الذهبي قال أبو جعفر الباقر قتل علي وهو ابن 58، وعنه رواية أخرى أنه عاش 63. وكذا روى عن ابن الحنفية قال أبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عياش، وينصر ذلك ما رواه ابن جرير عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أنه أخبره أن علي توفي 63 أو 64 سنة كما في تاريخ الإسلام للذهبي. حاصل هذه الروايات ما تقدم أنه رضي الله تعالى عنه أصح الروايات أنه قتل في شهر رمضان، وصحها أنها في ليلة 17 من رمضان، وأن الذي باشر قتله هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي. ثم نأخذ ترجمة مختصرة لعبد الرحمن بن ملجم كيف بدأ، ذكرها هنا الذهبي رحمه الله. قال عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه خارجي مفتر. انظر على إنصاف أهل السنة، لو جئت إلى كتب الشيعة وقرأت في ترجمة أبي لؤلؤ المجوسي كأنه خليفة راشد، يترضون عنه ويلعنون عمر، بل قبر أبي لؤلؤ إلى الآن يزعمون لكن يعتقدون أنه هو ضريح يزار وتوضع عليه الأكاليل، موجود في طهران عاصمة إيران، موجود قبر أبي لؤلؤ المجوسي، وسواء كان حقيقة أم غير حقيقة لكن هكذا يعتقدون أنه هو و له مزار يترددون عليه ويضعون عليه الأكاليل. وانظر ماذا يقول مؤرخ أهل السنة في عبد الرحمن بن ملجم، قال خارجي مفتر كذاب خارجي. ذكره ابن يونس في تاريخ مصر قال شهد فتح مصر واختلط بها مع الأشراف وكان ممن قرأ القرآن والفقه وهو أحد بني تدول وكان فارسهم بمصر، قرأ القرآن على معاذ بن جبل وكان من العباد، ويقال هو الذي أرسل صبيغا التميمي إلى عمر فسأله عما سأله من مستعجم القرآن. ثم قال ثم كان ابن ملجم من شيعة علي بالكوفة، سار إليه إلى الكوفة وشهد معه صفين، كان من قاتل مع علي في ماذا في وقعة صفين. قال قلت ثم أدركه الكتاب، كتاب الشقاء، وفعل ما فعل، وهو عند الخوارج من أفضل الأمة، عند الخوارج من أفضل الأمة، وكذلك تعظمه النصيرية. قال الفقيه أبو محمد بن حزم في كتابه الملل والنحل يقولون إن ابن ملجم أفضل أهل الأرض، خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره، فاعجبوا يا مسلمين لهذا الجنون. وابن ملجم يقول عمران بن حطان الخارجي، ولنا وقفة مع عمران بن حطان أيضا هذا، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. وهنا وقفة. عمران بن حطان كان من التابعين، أدرك عددا من الصحابة، وكان من أهل السنة، وكانت له قريبة من الخوارج، كانت قريبته من الخوارج، فأراد أن يتزوج بها ليردها إلى مذهب أهل السنة، نصح في ذلك فقال أنه يريد أن يردها عن مذهبها الخارجي، فتزوج بها فردته من مذهب أهل السنة إلى مذهب الخوارج، فأثرت عليه وصار بعد ذلك خارجيا محترقا أهلكه الله. وقال هذه الأبيات في يمدح فيها ابن ملجم، يقول فيها يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. وقد ذكر هذه الأبيات ونسبها، وهي نسبة صحيحة، إلى عمران بن حطان هذا الخارجي. كان السبب انحرافه ماذا؟ امرأة. في أن الإنسان يتحرى في الاختيار، لا يقول الإنسان أنا أتزوج فلانة وهي بعدها تصلح وتستقيم، وربما اعوج الإنسان. وكم من إنسان صار رهينا والعياذ بالله لامرأة سيئة صرفته عن الخير، عن الدين ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحسن الاختيار، سواء اختيار الرجل بالنسبة للمرأة، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تقول هذا إنسان من أسرة كذا وهو غني مرتاح ومؤمن مستقبله، ومع الأيام يصلح، ربما الآن طيش الشباب، إن شاء الله بعد أيام يصلح ويستقيم، هذا لا يجوز التساهل فيها. صحيح أن هذا قد يحصل، لكن أنت غاش ما أديت واجبك، مفترض تؤدي واجب بحسن اختيار لقريبتك، لمن تلي أمرها، فإذا أحسنت الاختيار ثم انحرف بعد ذلك هذا ليس عليك، قد أديت الأمانة التي كلفت بها، لكن إن لم تتحرى وتساهلت فأنت خنت الأمانة، هذا لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فعارضه شاعر أهل السنة فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره حينا فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان، كما في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 10. بقية الحديث عن ما يتعلق بمقتل علي، وأيضا ما يتعلق بما رد على عمران بن حطان، يكون بعد الأذان إن شاء الله. هذا قدر نكتفي، الحمد لله.